قتل الاحتلال. تمديد التفاهم وقف إطلاق النار في لبنان وارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 22 شهيدا. حزب الله يؤكد أن الشعب اللبناني والقائد الحقيقي لمسار الانتصار والسلاح الأقوى للمقاومة. إلى التفاصيل، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة إثر انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم. وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال وحركة حماس يقضي بتسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة القادم، مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع. ويقضي التفاهم أيضا بأن يسلم الاحتلال قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني من المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 للإفراج عنهم في دفعات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. من جهتها اعتبرت حركة حماس أن عودة النازحين يعد انتصارا للشعب الفلسطيني وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال. أعلنت مصر والأردن رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ترحيل أهالي قطاع غزة إلى خارج أرضهم. وقالت الخارجية المصرية أن القاهرة تشدد على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار من جهته. أكد وزير الخارجية الأردني تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين. وكانت الفصائل الفلسطينية وبينها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة قد نددت بتصريحات ترامب بشأن ترحيل أهالي قطاع غزة إلى خارج أرضهم. هذا ولاقت تصريحات ترامب رفضا كبيرا لدى الفلسطينيين، واعتبر مراقبون أن عودة الفلسطينيين إلى أرضهم التي حرقها الاحتلال جوابا واضحا لهذه التصريحات بأنهم لن يتركوا أرضهم لأي سبب كان. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه من خلال التقرير التالي.
الجموع تنتظر بشوق العودة، ليس للجنة الموعودة بل عائدة للأرض المحروقة بقذائف الاحتلال الإسرائيلي وللبيوت المدمرة بفعل حرب الإبادة التي استمرت لعام ونيف من دون قصد. هذا هو الرد الفلسطيني الغزي على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب الذي يسعى إلى نقل مئات الآلاف من الغزيين نحو الأردن ومصر بعد أن أصبحت غزة مكانا لا يصلح للعيش. لكن مصطلح التطهير الذي استخدمه الرجل هو ذات المصطلح الذي عملت عليه تل أبيب على مدار أشهر، فما ربحت حربها وما كانت من الفائزين. فهل ما سقط في زمن الحرب وبالجبر يصلح بالاختيار بعد أن سكتت البنادق؟
تصريحات الرئيس ترامب حول تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني سواء قطاع غزة أو من الضفة إلى مصر أو إلى الأردن، هذه مرفوضة تماما، لأن الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين هي ثوابت للشعب الفلسطيني قدم في سبيلها تضحيات جسام مئات ألاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل تحقيق ذلك.
حديث ترامب أطرب آذان المتطرفين في تل أبيب سموتريتش وبن غفير وكانوا من الخاطئين. فإن كان الرحيل الفلسطيني الذي روج له على مدار الحرب انتقد من بعض السياسيين الإسرائيليين، لكن ها هما اليوم يشعران بأنهما اكتسبا دعما من الراعي الأمريكي الذي يتحدث بذات النبرة والكلمات. لكن الراعي الأمريكي ونتنياهو وسموتريتش وبن غفير ومن قبلهم كهانا وزئيفي لم يدركوا بعد أن شعبا جرب التهجير مرة لن يكرره حتى لو كان ثمن الصمود الإبادة.
هذا الحل الذي طرحه ترامب لم يجد أي ترحيب إلا من بن غفير وسموتريتش، بينما الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه والتي ضحى بعشرات آلاف الشهداء من أجلها لن يضحي بسنتيمتر واحد من أرضه مقابل أي شيء. عدا عن ذلك، هذا الحل العجيب يتناقض مع كرامة وسيادة بلدين عربيين شقيقين هما الأردن ومصر.
بالنسبة للفلسطينيين فإن النكبة أو النكسة أصبحت في الذاكرة ولن يتكرر.
أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فجر اليوم عن استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 من شباط فبراير المقبل. وقال مكتب ميقاتي في بيان إنه أجرى مشاورات مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في جنوب لبنان وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشيرا إلى أنه بناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر. ارتفعت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان إلى 22 شهيدا بينهم 6 نساء وجندي و124 جريحا بينهم 12 امرأة و9 أطفال ومسعف حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. ويواصل الجنوبيون العودة إلى قراهم بعد انتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن دماء الشهداء والجرحى تؤكد أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان، مشيدا بتضحيات أهالي الجنوب للدفاع عن الوطن. كما دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني، مؤكدا أن سيادة لبنان وحدة أراضي غير قابلة للمساومة. أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يؤكد أن هذا الشعب بإرادته التي لا تقهر يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار حزب الله في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي الذي يؤكد على تحرير الأرض ودحر المحتل نهائيا. وشدد البيان على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياته أمام الجرائم والاعتداءات لكيان الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. آلاف النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. تمديد تفاهم وقف إطلاق النار في لبنان وارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 22 شهيدا. حزب الله يؤكد أن الشعب اللبناني هو القائد الحقيقي لمسار الانتصار والسلاح الأقوى للمقاومة. الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفيناكم بهذه النشرة الإخبارية. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أبو طالب المؤمن الغيور.
بالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعلي، وأشواط وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل. ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأحسن الله لنا ولكم العزاء بمناسبة رحيل سيد البطحاء الملقب بأبي طالب رضوان الله تعالى عليه، كافل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كونوا معنا وهذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة تحت عنوان أبو طالب المؤمن الغيور. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا في استوديو إذاعة طهران العربية، وأرقامنا هي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، و 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899-37-94-2431. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. نعم أيها الأفاضل، في هذا اللقاء الذي سنمر فيه على سيرة غصن من شجرة إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله السلام، الذي سمي بعبد مناف أو عمران، فغلبت عليه كنيته على اسمه فعرف بأبي طالب رضوان الله تعالى عليه. مثابين إن شاء الله على حسن الإصغاء لهذا اللقاء وبمعية إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نعم، اسمه عبد مناف واشتهر بأبي طالب. وقال ابن عنبة: ولد أبو طالب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 عاما. أبوه عبد المطلب سيد قومه والمبرز ومن رؤساء قريش الذين ترجع إليهم في أمورها وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها، وكان على الشريعة الإبراهيمية الحنيفية. أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ المخزومية. كان أبو طالب كما ذكر المؤرخون سيدا شريفا مطاعا مهيبا مع إملاقه. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال كما في الرواية: ساد أبي فقيرا وما ساد فقير
قبله، وقيل في سخائه وكرمه أن قريشا كانت تطعم، فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ أحد غيره، وكان هو أول من سن القسامة على أولياء المقتول في الجاهلية في دم عمرو بن علقمة، ثم أثبتتها السنة في الإسلام. ووصفه الحلبي قائلا: كان أبو طالب ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية كأبيه عبد المطلب. تقلد أبو طالب قبل البعثة وفي مكة المكرمة منصبي الرفادة أي ضيافة الحجيج، والسقاية أي إيصال الماء إلى الحجيج، وكان إلى جانب ذلك يحترف التجارة أيضا، فقد كان يشتري العطور والقمح ويبيعهما. تولى أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب كفالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عمره حينئذ 8 سنوات. وقد أشار ابن شهراشوب إلى هذه القضية بقوله: لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بني، قد علمت شدة حبي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ووجدي به، انظر كيف تحفظني فيه. قال أبو طالب: يا أبتي، لا توصني بمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه ابني وابن أخي. فلما توفي عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله، وكتب ابن هشام في ذلك: كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. ولما خرج أبو طالب تاجرا إلى الشام وتهيأ للرحيل قال: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغديهم يقول: كما أنتم، أي أمسكوا حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأكل معهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأجور الأمة الإسلامية جميعا لوفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم من نصر الإسلام والمسلمين في الفترة المكية والتي كانت كلها له. الفترة المدنية كانت الانتصار فيها والبطولات فيها لابنه الإمام علي عليه السلام، والفترة المكية كانت لأبي طالب الذي طبعا بدأت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أكثرها لها علاقة به منذ كفله وهو صبي صغير، وبقي معه وكأنه ابنه إلى أن توفي رضي الله عنه وعليه السلام في الحصار في الشام، بعد أن بذل كل جهده في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله، والكل يعرف ذلك، وكتب السيرة كلها تدل على ذلك. ولكن مع ذلك للأسف نجد الإجماع يكاد يطبق، أو الاتفاق عن الكثير من الأمة يكاد يذكر يعني بأن أو يذكر بأن أبا طالب مات مشركا. طبعا هذا قول غريب جدا، ودليل على قدرة الفئة الباغية على تشويه التاريخ وتشويه السيرة النبوية. ثم يذكرون هؤلاء الذين لا يترضون على أبي طالب ويذكرون بأنه في جهنم، في نفس الوقت نجدهم يترضون على أبي سفيان وعلى هند، ويعتبرونهما من الصحابة الأجلاء الذين لا يجوز الحديث المساس به. لو قلت أبو سفيان في النار فتعتبر يعتبرونك سابا للصحابة، وإذا قلت أبا طالب في الجنة يعتبرونك مبتدعا. وطبعا هذه كلها نتيجة تلك التضليلات التي قامت بها الفئة الباغية، والتي حاولت أن تشوه رسول الله صلى الله عليه وآله تشوه كل من يرتبط به. أبو طالب باتفاق الجميع أعظم من نصر الإسلام، وهو شاعر وله لامية معروفة وله أشعار كثيرة يشيد فيها برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يمكن شخص أن يتحمل كل تلك الآلام ولكل تلك السنين، 10 سنين بعد البعثة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لا يكون مؤمنا به، بل كان لم يكن مؤمنا فقط، بل كان عاشقا وواهما عاشقا وكما يقال متيما برسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن يكاد أن يصبر على فراقه منذ كان صبيا. يعني هذه كتب السيرة تذكر ذلك، يعني حتى أنه كان يفضله على أولاده. فلذلك نحتاج إلى بيان مظلومية أبي طالب للأمة جميعا، مع العلم أن كبار، طبعا عندما نقول هذا الكلام الذين ينشرون هذا الأمر هي التيارات الوهابية السلفية والتي جعلتها قضية مقطوعا بها في الأمة، لكن عندما نرجع إلى الصوفية مثلا ونرجع إلى علماء القدامى يعني السيوطي وغيره نجدهم ينكرون ذلك ويذكرون أن أبا طالب كان مؤمنا. للأسف هذه التيارات السلفية لم تكتفي بأبي طالب، حتى أب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أمه، كل هؤلاء يرمونهم في جهنم، وفي نفس الوقت نجدهم يشيدون بآخرين. يعني في الجاهلية كعم عمر زيد بن عمرو بن نفيل يعتبرونه من الحلفاء وغيره، وكأن هؤلاء أكثر عقلا وأكثر حكمة وأكثر إيمانا. طبعا المسألة طويلة وألفت فيها الرسائل والكتب، ونحتاج إلى ذكرها دائما حتى ننصف هذا الرجل العظيم، هذا المؤمن، هذا الناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله، والذي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحبه حبا شديدا، حتى أنه سمى العام الذي توفي فيه وتوفيت فيه كذلك خديجة عليه السلام بعام الحزن. عظم الله أجوركم وأجور الأمة بهذا المصاب الجلل، ونسعى جميعا لنصرة الحق من خلال نصرته، وشكرا جزيلا.
الشكر موصول للدكتور نور الدين بولحية الكاتب والأكاديمي من الجزائر لآرائه النيرة ولكلامه الجميل حول الشخصية العظيمة، حول عم المصطفى وأبي المرتضى، حول أبي طالب. نعم طبعا أيها الأفاضل، تؤكد الوثائق التاريخية الكثيرة بل حتى جميعها على حماية أبي طالب المستمرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتصدي لقريش رغم كبر سنه، حيث ناهز إبان البعثة 75، فوقف منافحا مدافعا عنه بلا أدنى تردد، بل جهر بذلك أمام قريش. ولما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة فتى في قريش، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك فنقتله. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. وتحدث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك العطف والحنان الذي حظي به في بيت عمه وعندما توفيت فاطمة بنت أسد قال: اليوم ماتت أمي. وكفنها بقميصه ونزل في قبرها واضطجع في لحدها، فقيل له: يا رسول الله، لقد اشتد جزعك على فاطمة. قال: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزا ممنوعا من الأذى ومعصوما من كل اعتداء حتى توفى الله أبا طالب عليه السلام، وعندها جاء نداء ربه يحمله جبرائيل الأمين: اخرج من مكة فقد مات ناصرك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة، ونتقدم لكادر إذاعة طهران بالعربية وإلى كل المسلمين والمنصفين والشرفاء بذكرى وفاة سيد البطحاء وشيخ الأبطح أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله أبو طالب رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه. نحن نقول سلام الله عليه، وليس فقط رضوان الله عليه، أبو طالب سند رسول الله صلى الله عليه وآله في أشد أيام وفترات الرسالة الإسلامية، في أشدها محنة وأشدها صعوبة، عندما كان رسول الله في مكة المكرمة وإبان فترة تعذيب المشركين للمسلمين الشرفاء الأوائل، حيث كانوا يسمونهم سوء العذاب. كان المشركون يخافون من أبي طالب رضوان الله عليه وسلامه عليه، ويخشون سطوته ويخشون مكانته، لأن له هيبة عظيمة، فقط عندما إذا يرى وجه المقابل المقابل سوف يسكت خشوعا أمامه وإجلالا له وإكبارا واحتراما له، لما فيه من هيبة وقوة وحظوة وسطوة. وكيف لا وهو والد أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أبو طالب الذي قال في حق رسول الله صلى الله عليه وآله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، لعمري قد كلفت بحب أحمد وأحببت فيه حب الحبيب المواصل. حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما يترحم عليه ويقول: رحم الله عمي أبا طالب، رحم الله عمي أبا طالب. وعندما سمع وأتى إلى جثمان عمه أبي طالب سلام الله عليه قال له: والله يا عم لأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان. عظم الله أجوركم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوفد في التراب دفينة. هذا البيت من الشعر من مجموعة أبيات قالها أبو طالب عم النبي للنبي. قال أحدهم يوما أن أبا طالب قد مات مشركا وأنه في ضحضاح من نار. خفئ وربي خفئ قائل هذا القول الذي لم يقرأ سيرة أبي طالب بشكل جيد. عندما حادث أبو طالب ابن أخيه رسول الله وأجابه الرسول: الله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لما تركته. فأجابه أبو طالب بما معناه: أقدم بني أقدم يا ابن أخي، فإنك هاد مهدي وأن نحن معك. بهذا المعنى الأبيات الجميلة التي يختمها بما بدأت به حديثي أؤكد أن أبا طالب قد مات مسلما، وأن الرسول ترحم عليه، وأن موعد وفاته كان بالنسبة للرسول الأعظم موعد بدء عام الحزن، عام الحزن والأسى. رسول الله نعى أبا طالب، رسول الله بكى أبا طالب، رسول الله حزن على أبي طالب. عندما حس ثانية بغيابه أعلن إحساسه باليتم والغربة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نشكر مستمعينا الكرام، نشكر السيد ياسر الحسيني من العراق لمشاركته الجميلة والمعبرة حقا، وشكرا لأختنا الفاضلة ولاء محمود من بيروت أيضا لمشاركتها حول الشخصية الفذة والعظيمة حول أبي طالب عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى سماحة السيد جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت. السلام عليكم سيدي وأهلا ومرحبا بكم، تحيانا لكم.
بأكم الله عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا، أعظم الله لكم الأجر
حياكم الله
هذه الأيام الطيبة.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا. في البداية نريد التعرف الأكثر حول شخصية أبي طالب عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشخصية الكبيرة والتي تجاهلها الكثير من المسلمين، بينما هي تشكل الدعامة الأساسية لصرح الإسلام المحمدي الأصيل.
طبعا في البداية يمكن يعني بداية الحديث عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، قبل يعني التبريك للمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان على هذه الأحداث والمظاهر المفرحة جدا التي تعيد الأمل بالمقاومة والتي تؤكد على أهمية المقاومة. اليوم هناك مشاهد عظيمة أختي العزيزة نشهدها ويشهدها العالم بأكمله، على أن أول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني يهجر من أرضه ويعود بالقوة وبقوة المقاومة وبعمل المقاومة، يعود إلى أرضه التي أراد الاحتلال الإسرائيلي أن يهجره منها كما هجره من أراضي 48. وهناك حدث آخر مهم جدا أيضا في لبنان، أن هذا العدو الإسرائيلي بدعم العالم كله له أيضا استطاع بشعبه وبمقاومته أن يعود إلى أرضه منذ الأمس، يعود إلى أرضه متخفا السماء ومفترشا الأرض، وهذا طبعا بقوة المقاومة وبدعم المقاومة والشعب الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على الأرض مقابل الاحتلال الصهيوني. أما بالنسبة إلى هذه الشخصية العظيمة أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، حقيقة نحن نعيش أجواء أبي طالب في هذه الظروف التي نحن فيها، وهو الجهاد والتضحية والبسالة والثبات والاستمرار. وطبعا أختي العزيزة فعلا يعني سيرة أبو طالب رضوان الله تعالى عليه كانت بهذه المثابة والتنوع والرجولة، وطبعا هناك إجماع لدى المؤرخين، يعني هلا بغض النظر هناك نقطة فقط معينة وهي مسألة أنه هل مات على الإيمان أو مات على الشرك كما يقول البعض مع الأسف. ولكن لا شك بأن الصورة التاريخية لأبي طالب لدى المحدثين ولدى المؤرخين والعلماء من السنة والشيعة صورة مشرقة عالية جدا، شخصية، شخصية أبو طالب، شخصية كبيرة، شخصية مناضلة، مضحية، مجاهدة، لم تعرف الكلل، لم تعرف الهوان، تقوم بدعم النبي ومساندته، وهذا باتفاق كل المؤرخين. يعني بغض النظر عن الجانب العقائدي، هي فقط أختي العزيزة جانب عقائدي فقط، وله أسبابه طبعا. وأما بالنسبة إلى هذه الشخصية فعلا يعني ملأت كتب التاريخ عظمة هذا الرجل الذي كان أب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ونشأ أمير المؤمنين على هذه الخصال. فإذا أبو طالب شخصية عظيمة في ثقافته، في أخلاقه، في تعليمه، في تربيته، في نضاله، في ثباته. هذه الشخصية حقيقة يعني أجمع عليها المسلمون والمؤرخون بهذه الخصال العظيمة.
نعم سماحة الشيخ، بالنسبة للدوافع والأسباب الحقيقية التي تدعو البعض الإصرار على كفر أبي طالب، هل هذا نابع من الجهل حقا بهذه الشخصية، أم هناك أسباب أخرى كأحقاد دفينة مثلا، أو حسد، أو شيء من هذا القبيل؟
طبعا عادة الذي يريد أن يعني أن يدعي أو يتهم الآخر بالكفر لابد له من دليل. وطبعا المسلمين اتفقوا على أن الدليل هو الذي ينبغي أن يكون هو الأساس، لأنه مسألة تاريخية وعقائدية. ولذلك يعني كل وجل، نحن طبعا ليس في مبحث بحيث نذكر كل ما ذكر وما رد عليه وطلدت هذه الأدلة، حقيقة يعني كل هذه الأدلة لم تصمد أمام النقاش وأمام الأدلة المثبتة لإيمان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. ولذلك مثلا أغلب الروايات، طبعا نحن نتحدث مع إخواننا السنة، إخواننا من المسلمين السنة الذين تمسكوا ببعض الروايات، وطبعا العلماء يعني عند مناقشتهم لهذه الروايات، لأنه طبعا نحن لا نتبع العصبية المذهبية، إن لم يكن هنا إن كان هناك دليل عندئذ لو كان متعلقا بأبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فلا يعني فلا نرد الدليل ولا نوهن الدليل. ولذلك مثلا ما ذكر غالب الروايات، يعني حتى أن الذين رووا هذه الروايات في موت أبي طالب على الشرك نقيل، طبعا نوقشت أن هؤلاء يعني هم أنفسهم هؤلاء الرواة غير معتمدين عند السنة، يعني إخواننا السنة أن هؤلاء هم غير معتمدين، يعني فيهم قدح وفيهم زم. وبعض الروايات يعني طبعا التي أراد التمسك بها البعض هي هم رويت بطريقة يعني مرسلة، فإذا هناك هذه الروايات روايات غير معتمدة حتى على الموازين إخواننا المسلمين من السنة، الموازين العلمية في الحديث وفي قبول الحديث وفي العمل بالحديث هي غير معتمدة حتى لديهم. يعني أنه فإذا ومضافا إلى بعض الإشكاليات في هذه الروايات، يعني كيف أنه يمكن والعياذ بالله أن نثبت موت أبي طالب على الشرك والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وآله، يعني كيف نبرر تصرفه، كيف نبرر فعل النبي صلى الله عليه وآله معه. طيب وحتى أيضا بالنسبة إلى فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها، طيب هل يمكن أن يكون، وهي طبعا المسلمين يقولون بأن فاطمة بنت أسد يعني كانت من أوائل المسلمات، من العشر الأوائل
وحتى عشر. نعم فضيلة الشيخ، وحتى في يوم وفاتها، عذرا على المقاطعة، ما قرأته قبل قليل في البرنامج وفي هذا النص، بأنه عندما توفيت فاطمة بنت أسد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم ماتت أمي. فضيلة الشيخ، نحن لا نسمع صوتكم، طيب، على ما يبدو فقدنا الاتصال، سوف نعاود الاتصال بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ جعفر العساف، ولا نزال مع حضراتكم أيها الأفاضل في ذكرى وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم كما نعود إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ جعفر العساف من بيروت، نجدد التحايا. نعم فضيلة الشيخ،
حياكم الله. نعم
حياكم الله في حديثكم حول
لأنه نعم، كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي آمنت به فاطمة بنت أسد بإجماع المؤرخين وهي العاشرة والسابقة للإسلام، طيب وطبعا هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يقر زواج ونكاح أبو طالب المشرك والعياذ بالله للمسلمة؟ كيف يمكن للنبي أن لا ينسخ هذا العقد أو ينبه إليه؟ ولذلك طبعا كل ما هنالك حقيقة أختي العزيزة من باب طبعا الصناعة العلمية والنقاش العلمي وعدم التعصب كما قلت بداية، أن أبا طالب رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أبدا القيام قيام أي دليل على إنكار إيمان أبي طالب، ولذلك وصفته بعض الروايات لدينا بأنه كأصحاب أهل الكهف، أصحاب أهل الكهف الذين كتموا إيمانهم وأظهروا الشرك لأجل مصلحة، فأتاهم الله أجرهم مرتين. وهذا طبعا له شواهد في التاريخ، لا مانع أن يكون هناك بعض يعني المصالح التي تدعو إلى عدم إظهار الإيمان نتيجة مصالح معينة كما هو حال الكثير من الحوادث التاريخية التي حصلت. ولذلك كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه يعني يجد بأن عدم إظهار إيمانه أو كتمان إيمانه هو أدعى في نصرة النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك كان يعني المناصر الوحيد والمدافع الوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، القوي في دفاع عن رسول الله هو أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. وهل يمكن أن يقول المسلمون كلهم بأن وفاة أبي طالب شكلت للنبي عامل حزن مع خديجة رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين والمؤمنات؟ فهل يمكن أن يكون عامل حزن ويحزن عليه النبي صلى الله عليه وآله ويقول له جبرائيل يا رسول الله أخرج من مكة فقد مات ناصرك وحاميك؟ يعني حقيقة أختي العزيزة كما قلنا أن كل المؤشرات والدلائل الواضحة والبينة التي تؤكد عظمة هذا الإنسان المؤمن وتؤكد أن إيمانه يعني كان واضحا وجليا. وأضافا أختي العزيزة هناك ديوان معروف اليوم بين المسلمين بالمطبوع ديوان أبي طالب الذي احتوى على حوالي 1000 بيت من الشعر والتي كلها تؤشر مؤشرات فيها يعني هذه الديوان التي تبين أنه إلى إيمانه، بس ولكن كما قلنا إيمان الذي يكتم إيمانه لأجل مصلحة.
فضيلة الشيخ إذا سمحتم لنا بحوالي دقيقة أو دقيقتين نريد أن نقف، أشرت عدة مرات إلى عظمة شخصية أبي طالب، والاسم الذي اخترناه لبرنامجنا هو أبو طالب المؤمن الغيور. يعني الغيور صفة عظيمة جدا، الإنسان الغيور يكون غيورا على دينه على أرضه على عرضه وعلى المقدسات جميعا. كيف نقرأ شخصية هذا المؤمن الغيور الذي إذا صح التعبير له بصمة كبيرة في تاريخ الإسلام وخاصة في بدايات ظهور الإسلام حيث كانت الدعوة الإلهية صعبة للغاية وهو يكتم إيمانه؟
نعم نتعلم حقيقة في ذكرى رحيل أبي طالب رضوان الله تعالى عليه من هذه الشخصية، ونحن طبعا اليوم نعيش ظروف كما قلنا ظروف في فلسطين، في غزة، في لبنان، في اليمن، نجد هذه في العراق، في إيران. هذا المحور محور المقاومة العظيم، محور الخير، محور البركة، محور المساندة، محور القوة، محور الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبنبيه. لا شك بأن أبا طالب رضوان الله تعالى عليه يعطينا أهمية لأن تكون شخصيتنا شخصية العمل لأجل القيم، لأجل وهذا ما كان عليه أبو طالب رضوان الله تعالى. كانت قيمه معروفة قبل الإسلام وبعد الإسلام. لا شك أختي العزيزة، نحن نتوجه إلى كل المسلمين شبابا إلى الاقتداء بهذه الشخصيات والتعالي عن هذه الماديات. اليوم تعيش الدنيا وتعيش الناس صراعا ماديا مع أنفسهم المادية التي أخذت البشر والناس إلى الابتعاد عن المعنويات وعن الأمور المعنوية والإيمانية والروحية. ونجد أن هناك منزلق كبيرا للبشرية، بينما والحمد لله في هذا المحور المقاوم نجد هذه الروح العنفوانية، روح أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، المجاهدة الصابرة،
روح الإيمان والعقيدة،
وتمتلك الإيمان والعقيدة. هذه هي شخصية أبو طالب رضوان الله تعالى عليه الغيور على كل مبادئه وقيمه.
حياكم الله فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي، كنتم معنا من بيروت، حياكم الله وشكرا على إيضاحاتكم وكلامكم الطيب حول الشخصية الغيورة والمؤمنة، حول شخصية أبي طالب رضوان الله تعالى عليه.
هو أبو طالب بن عبد المطلب، سيد قريش وفصيحها، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عهد إليه والده بكفالة الرسول، كان من سادات قريش، محافظاً على العهود، محباً للمساكين، شريفاً معطاءً، كان يسمى الفياض لسخائه، شريفاً شاعراً تتجلى فيه مكارم الأخلاق. أبا طالب لم يسجد لصنم قط، كان من أولياء الله. في يوم السابع من رمضان ارتقى إلى الرفيق الأعلى، قال الرسول: رحمك الله يا عم وجزاك الله خيرا، ربيتني صغيرا وأجبتني كبيرا. جهزه ودفنه في مقابر قريش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبي وعمي وجدي ماتوا على الحنيفية البيضاء. وأبا طالب كان من أولياء الله، صاحب الولاية من قبل النبي عيسى عليه السلام، قال: إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم. حياة أبي طالب كان الحامي المدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي عام وفاته بعام الحزن. بشرى أبو شرار من فلسطين.
مشكورة أختي الفاضلة بشرى أبو شرار من فلسطين على ما تفضلت به. ومستمعين الأفاضل، لا نزال مع حضرتكم في هذه الذكرى، ذكرى وفاة أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. طبعا تتوارد على لسان أئمة الهدى صلوات الله عليهم أدلة الإيمان الأسمى في سيدنا أبي طالب، وقد سئلوا فأجابوا. مثلا سئل الإمام السجاد عليه السلام حول إيمان أبي طالب فقال: وعجبا، إن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات. وسئل الإمام الباقر عليه السلام عما افتري على أبي طالب وقدح في إيمانه فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان و إيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه. وردا على تلك الشبهة الحاقدة روى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين. وكتب أحدهم إلى الإمام الرضا عليه السلام أنه شك في إيمان أبي طالب عليه السلام، فأجابه بجوابين. الأول كتب له فيه قوله تعالى يحذره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والثاني كتب له هذا التحذير: أما إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما نريد أن نتحدث عن أبو طالب، تلك الشخصية العظيمة، حامل الرسالة وناصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسيد البطحاء، الذي كان له الدور المحوري في حماية الإسلام في مراحله الأولى، وكان درعا حاميا للنبي محمد صلى الله عليه وآله أمام قريش وكيدها. هذه الشخصية الذي كان زعيما في قومه، صاحب حكمة ورجاحة، ومهابا بين القبائل، عرف أبو طالب بالشجاعة والكرم وحسن الخلق، وكان ملاذا للضعفاء، ناشرا للعدل، مما جعله محبوبا بين العرب. كفل الرسول صلى الله عليه وآله بعد وفاة جده عبد المطلب، وقد أحاط رسول الله صلى الله عليه وآله بعطفه وحنانه، وكان بمثابة الأب الحنون له. ورغم ذلك كان هذه الشخصية للأسف الشديد مظلومة، حتى يعني وصف بأنه المؤمن المظلوم، رغم أنه مؤمن قريش، كانت يعني الكثير من السهام ترمى ضده لأسباب معروفة، لأنه أبو علي بن أبي طالب وعم الرسول صلى الله عليه وآله، مع أن مسألة إيمان أبي طالب كانت من المسلمات يعني لدى المذهب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنه من الأوائل المؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وآله، وهنالك الروايات الكثيرة عن النبي والأئمة التي تؤكد إيمانه، وهو الأعلم بحقيقة حاله. نصرته للنبي هي دليل على إيمانه، تضحيته بحياته مكانته ودعمه المستدام للنبي في وجه قريش. كذلك وجدنا بأن يعني غياب التشنيع من أعداء الإمام علي عليه السلام إلى الإمام من قبل معاوية على سبيل المثال، ولو كانت يعني هذا موجود لكانت نقطة طعن بشخصية أمير المؤمنين من قبل معاوية وأعدائه. تصريحاته، أشعاره المتواترة المليئة بالتوحيد وتصديق النبي التي تتلاقلها الألسن، وصيته لقريش بقبول دعوة النبي وأتباعه، وكذلك ترحم النبي عليه واستغفار النبي وحزنه على وفاته، كل تلك دلائل قطعية بأن هذه الشخصية هي شخصية مؤمنة بلا شك. السلام عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا، ورزقنا الله وإياكم شفاعته بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الشكر موصول لجميع مستمعينا الكرام، كما الشكر الجزيل للأستاذ الفاضل علي المدهوش الباحث في الدراسات القرآنية من العراق على مشاركته معنا. طيب أيها الأفاضل، لدينا مشاركة أخرى. الأخ عبد القادر الخزاعي من العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم أحبتي مستمعي إذاعة طهران العربية. ورد في كتاب الاحتجاج عن الصادق